بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقفنا على قول المؤلف رحمه الله: والأصل أن النادر لا يثبت له حكم. هو يريد الآن أن يقرر أن الحيض لا حد لأكثره ولا لأقله، وأيضا أنه لا حد لسن تحيض به المرأة لا أقل ولا أكثر. وهذه حجة ضعيفة جدا، فإن الوجود يتفاوت تفاوتا كثيرا، وبالإجماع أن النساء يتفاوتن في هذه الأمور تفاوتا ظاهرا. والأسماء ثلاثة أقسام شرعية ولغوية وعرفية، وكلها تطابق على أن هذا الدم حيض وأن عدمه طهر، فلا أبلغ من الحكم أو من حكم اتفقت عليه الحقائق الثلاث. وعلى المذهب الاستحاضة من تجاوز دمها 15 يوما أو كان دما غير صالح للحيض، يعني إذا تجاوز 15 عندهم الأكثر 15 يوما، فإذا تجاوز حكم بأنه دم استحاضة بأن نقص عن يوم وليلة، إذا كان أقل من يوم وليلة أو زاد على 15 يوما، أو كان قبل 9 سنين أو بعد 50 سنة. وأما على القول الصحيح فالحيض هو الأصل، والاستحاضة عارض لمرض أو نحوه، مثل أن يطبق عليه الدم أو تكون شبيهة بالمطبق عليها الدم بأن لا تطهر إلا أوقاتا يسيرة جدا. وعلى كل حال فإنه إذا ثبت استحاضتها فإن كان لها عادة قبل ذلك رجعت إلى عادته، كما قلنا في المستحاضة أو المتحيرة نرجعها إلى العادة، فإن لم يكن لها عادة يعني نرجع إلى التمييز، فصارت العادة هي حيضها، وما زاد فهي استحاضة، تغتسل وتتعبد فيه. لو كان لها 7 أيام معتادة في سنوات ماضية نقول ارجعي إلى عادتك، وإن لم يكن لها عادة وصار دمها متميزا اللي هو بالصفات الثلاث، يميل للسواد، ثخين، له رائحة، بعضه دمه متميز، بعضه غليظ وبعضه رقيق أو بعضه أسود وبعضه أحمر أو بعضه منتن وبعضه غير منتن، الأسود الثقيل المنتن هو الحيض وما عداه فليس بحيض، والآخر استحاضة. ولكن على المذهب يشترطون في المتميز أن يكون صالحا للحيض، يعني لا ينقص عن يوم ليلة ولا يزيد عن 15 يوما ونحو ذلك ما هو على أصل المذهب. والصواب يقول ابن سعدي: والصواب عدم اعتبار ذلك كما تقدم. فإن لم يكن لها عادة ولا تمييز، جلست من كل شهر غالب الحيض 6 أيام أو 7 للحديث الثابت في ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: تحيضين في علم الله 6 أو 7، فردها إلى الغالب، وهذا غالب نساء المؤمنات أن 6 أيام حيضها أو 7 أيام، ثم تغتسل إذا مضى المحكوم بأنه حيض، لأن هذا حكم حكمنا حكم، وإلا ليس عندنا يقين، لأن العادة ليست منضبطة عندها. وتسد الخارج يعني تتلجم تتحفظ حسب الإمكان، وتتوضأ لوقت كل صلاة وتصلي بالإعادة، يعني لا تعيد الصلاة، هي الآن في حكم الطاهرات وإن كان ينزل معها الدم. فظهر مما تقدم أن دم النفاس سببه الولادة، وأن دم الاستحاضة دم عارض لمرض ونحوه لأنه ليس هذا ثابتا، وأن دم الحيض هو الدم الأصلي، والله أعلم. طيب، هل يجوز للمرأة أن تستعمل حبوب منع الدورة الموانع؟ وهل يجوز للمرأة أن تستعمل الحبوب لتجلب الحيض؟ نقول هذان سؤالان مهمان، ويكثر السؤال عنهما وتكثر المسائل المتفرعة عنهم. أما هل تستعمل المرأة الحبوب المانعة للحيض أو أي مانع من الموانع؟ نقول نعم، يجوز ذلك بشرطين. الشرط الأول أمن الضرر، عدم الضرر، أمن الضرر، يعني أن تأمن من الضرر، بمعنى أن يكون عن طريق الطبيب، تسأل الطبيب المختص. والثاني إذن الزوج، لا بد من إذن الزوج، لأنها يعني تمنع، يتضرر الزوج بمنعها أحيانا. ولها أن تستعمل ما يجلب الحيض، يعني إذا كانت الآن تأخر عليه الحيض، لا أن تستعمل ما ينزل الدورة، أيضا بشرطين. الشرط الأول ألا تتحيل على إسقاط واجب، طبعا أمن الضرر هذا واضح، لكن ثاني ألا تتحيل على إسقاط واجب. كيف؟ وش تسقط الواجب؟ مثل ويش؟ الصيام، وأيضا العدة تدف تبيت تنتهي منها. والشرط الثاني إذن الزوج، لأنها تبي تمنعه من كمال الاستمتاع، لنزل الحيض ما يستمتع، فلا بد من إذن الزوج في هاتين الحالتين. طيب، من ولدت ولادة عارية عن الدم هل نحكم بأنها طاهر ونقول صلي على طول وصومي؟ ولدت بالليل، ليلة واحد رمضان، وجاء قبل الفجر قالت ما معي دم، تصوم ولا لا؟ نعم تصوم، ما معها دم. وهذا يحصل أحيانا في العمليات القيصرية، قد يحصل هذا، وأيضا يحصل في بعض النساء ما يجيها الدم إلا يوم يومين ثلاثة فقط. طيب، لو أن امرأة أجهضت جنينة اللي في بطنها طبعا بغير اختيارها، فهل نحكم؟ أولا هل يجوز الإجهاض؟ لا يجوز، والراجح أنه محرم في كل الأحوال والمراتب، لكن التحريم يختلف، يعني قبل 40 حينما يكون نطفة، وعندما يكون علقة، وعندما يكون مضغة، وعندما تنفخ فيه الروح، كل مرتبة يعني أشد، لكن الراجح أنه محرم في كل الأوقات والمراحل. لكن لو أجهضت المرأة هل نحكم بأنه نفاس ولا لا؟ نقول لا يخلو، وهنا قاعدة مريحة للنساء ولمن أيضا يفتي في هذا في شؤون النساء. نقول إن كان الدم، يعني الجنين الحمل، لم يتجاوز 80 يوم، يعني له 22 يوم فأقل، له 22 يوما فأقل، 80 يوم فأقل، فهنا نقطع بأنه ليس بنفاس، ليس دم نفاس. لماذا؟ لأن الله جل وعلا أخبر عن مراحل تكوين الجنين. المرحلة الأولى نطفة، والمرحلة الثانية علقة، هذه ما فيها مجال، ما بعد تكون، فهنا هذا ليس بنفاس. المرحلة الثالثة مضغة على نوعين، مضغة مخلقة ومضغة غير مخلقة. فنقول ما دون الثمانين ليس بنفاس، من الثمانين إلى 120 هذه مضغة مخلقة وغير مخلقة. ننظر إلى ما سقط اللي أجهض، هل هو مخلق؟ نحكم بأنه نفاس. غير مخلق؟ نحكم بأنه ليس بنفاس. وش المخلق؟ اللي له عيون، له أنف، له فم، له يدين، له رجلين، هذا هو المخلق. فإن كان بعد 120 فنقطع بأنه نفاس. إذن هذا أحبابي سهل ولا لا؟ للمرأة ولمن يفتي في هذا، نقول اسأل، إذا سئلت اسأل المرأة كم عمر الجنين، قالت لك 70 يوم، 50 يوم، 60 يوم، 80 يوم، مباشرة قل ليس بنفاس. طبعا إلا في حالة واحدة، وهي ما إذا وافق العادة وأخذ مواصفات العادة، هذا نحكم بأن عادة مو بنفاس، لكن نقطع بأن ليس بنفاس. إن كان من 80 إلى 120 قل لها وش نوع اللي نزل، تقالت فيه رأس، فيه إذان، فيه عيون، فيه كذا، يحكم بأن نفاس. إذا قالت أنا لي 4 أشهر 5 أشهر نقطع بأنه نفاس. طيب اقرأ.
قال رحمه الله تعالى: التيمم هل ينوب مناب طهارة الماء في كل شيء أم لا؟ قال: إذا جاز التيمم للعدم أو للضرر هل ينوب مناب طهارة الماء في كل شيء أم لا؟ الجواب: حيث جاز التيمم لعذره الشرعي وهو عدمه أو خوفه باستعماله الضرر، فإنه ينوب مناب طهارة الماء في كل شيء على الصحيح، وهو ظاهر النصوص، وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد. فعلى هذا لا يشترط له دخول الوقت ولا يبطل بخروجه، بل بمبطلات الطهارة. ولو تيمم للنفل استباح الفرض كما يستبيحه في طهارة الماء، وذلك أن البدل يقوم مقام المبدل ويسده مسده، إلا ما دل دليل على خروجه عن هذا الأصل ولم يرد. والمشهور من المذهب أنه مثله في أكثر الأشياء، فيستباح به ما يستباح بطهارة الماء من صلاة وغيرها، ولكن يخالف طهارة الماء في أمور منها أنه يشترط له دخول الوقت، وأنه يبطل بخروج الوقت مطلقا، وأنه لو تيمم للنفل لم يستباح الفرض، وأنه لا يستبيح به إلا ما نواه أو كان مثله أو دونه لا أعلى منه. واحتجوا على هذا بأنها طهارة اضطرار فتقدر بقدر الحاجة، وهذا الاستدلال ضعيف وهو منقوض أيضا. أما ضعفه فلأن هذه الطهارة عند وجود شرطها المبيح طهارة كاملة، كما سماها الله تعالى لما ذكر الطهارة بالماء ثم بالتيمم، قال: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم. فليست بمنزلة أكل الميتة للمضطر، فإن التحريم باق، ولكن لأجل اضطراره وخوفه التلف بيح ذلك. وأما التيمم مع تعذر الماء فإنه عبادة نابت مناب عبادة أخرى عند العذر، فيقتضي أنها مثلها من كل وجه. نعم، هي طهارة اضطرار بالنسبة إلى شرطها الذي هو تعذر استعمال الماء، فما دام هذا الشرط موجودا فطهارة التيمم صحيحة، ومتى زال ووجد الماء وزال الضرر بطل التيمم. هذا الذي دل عليه الدليل. ثم قوله: مبيح بقدر الضرورة، ممنوع بالإجماع، فإنه لا يقول أحد إنه يجب أن يتيمم عند كل صلاة يصليها فرضا أو نفلا، وإنه يقتصر على الفرض بل على الواجب منه، كما قالوا في من تعذر عليه الطهارة بالماء والتراب، مع أنه ضعيف أيضا، فإن من تعذر عليه ذلك فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فإن جميع الواجبات الشرعية إنما تجب مع القدرة عليها، فإذا عجز عنها سقط وجوبها على العبد، وهذا مضطرد في جميع أركان الصلاة وشروطها وواجباتها. والحمد لله رب العالمين.
قال المؤلف رحمه الله: التيمم إذا جاز التيمم للعدم أو للضرر هل ينوب مناب طهارة الماء في كل شيء؟ يعني هل يأخذ هنا البدل حكم المبدل في كل شيء، قال حيث جاز التيمم لعذره الشرعي وهو عدم وجود الماء أو العجز عن استعماله لمرض أو برد أو غير ذلك، وهو عدمه أو خوفه باستعماله الضرر، يعني شدة البرد مثلا، أو لأنه في مكان فيه هواء شديد، فإنه ينوب مناب طهارة الماء في كل شيء على الصحيح. هذا خلاف المذهب، لكن على الصحيح التيمم ينوب مناب الماء ويفعل بهذه الطهارة كل ما يفعله بطهارة الماء، وهو ظاهر النصوص، وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد، فعلى هذا لا يشترط له دخول الوقت. الحنابلة يقولون أن إذا خرج الوقت بطل التيمم السابق ويجدد التيمم، هذا غير صحيح. نقول لا يبطل التيمم إلا بمبطل من مبطلات الوضوء، يعني بأحد نواقض الوضوء، ولا يبطل بخروجه بل بمبطلات الطهارة، من خارج من السبيلين والنوم المستغرق وأكل لحم الجزور وخروج يعني الشيء، خروج المني أو المذي منه، مس المرأة ومس الفرج وغير ذلك. ولو تيمم للنفل استباح به الفرض كما يستبيح في طهارة الماء، وذلك أن البدل يقوم مقام المبدل. يعني إذا تيمم للنافلة أو لقراءة القرآن أو للطواف له أن يصلي به، والحنابلة يقولون لا، إذا تيمم الأدنى لا يفعل به الأعلى، وهذا غير مسلم. ويسد مسده إلا ما دل دليل على خروجه عن هذا الأصل، ولم يرد ما عندنا دليل يبين أنه لو تيمم النفل يصلي به الفرض. والمشهور من المذهب أنه مثله في أكثر الأشياء، يستباح به ما يستباح بطهارة الماء من صلاة وغيرها، ولكن يخالف طهارة الماء في أمور منه، هذا على المذهب. وأما على الصحيح فتماما التيمم مثل طهارة الماء، سواء كان في الطهارة الكبرى أو الطهارة الصغرى، أنه اشترط له دخول الوقت، يعني لا يجوز أن يتيمم إلا إذا دخل الوقت. فمثلا سيصلي العشاء، ما يجوز يصلي إلا إذا أذن لصلاة العشاء، وأنه يبطل بخروج الوقت مطلقا. فلو تيمم من صلاة المغرب إذا أذن العشاء انتقض وضوءه تلقائيا على المذهب. وأنه لو تيمم للنفل لم يستبح به الفرض، يعني تيمم للنافلة صلاة الراتبة ما يصلي الفريضة. وأنه لا يستبيح به إلا ما نواه أو كان مثله أو دونه لا أعلى منه، يعني اللي هو ينويه بهذا التيمم وما كان مثله أو دونه من النوافل، مثل مطلقة، مثل لو تيمم لي يعني الطواف يستبيح به ركعتي الطواف، قراءة القرآن وهكذا. واحتجوا على هذا بأنها طهارة اضطرار فتقدر بقدر الحاجة. نقول لا، هي طهارة لعدم وجود الماء، وإذا عدم الماء أو عجز عن استعماله أخذت طهارة التيمم مثل، صارت مثل طهارة الماء، وهذا استدلال ضعيف وهو منقوض أيضا. أما ضعفه فلأن هذه الطهارة عند وجود شرطها المبيح طهارة كاملة كما سماه الله جل وعلا. نعم هي طهارة، يعني الله جل وعلا أمرنا إذا عدمنا الماء ولم أو عجزنا عن استعماله أن نتطهر بالصعيد الطيب، والرسول صلى الله عليه وسلم قال الصعيد الطيب طهور أحدكم ولو 10 سنين، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. طهارة كاملة كما سمى الله تعالى لما ذكر الطهارة بالماء ثم بالتيمم، قال ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم. فليست بمنزلة أكل الميت المضطر، فإن التحريم باق، ولكن لأجل اضطراره وخوفه التف وخوله خوفه التلف أبيح له ذلك، يعني لما خاف على تلف نفسه، خاف على الهلاك، خاف أن يموت أبيح له أن يأكل من الميت، لكن هذا مختلف، تيمم مختلف تماما. لما عدم الماء نقول أن تطهر بالتراب وتفعل به ما تفعل بطهارة الماء، وأما التيمم مع تعذر الماء فإنه عبادة نابت مناب عبادة أخرى، تيمم بالتراب ناب مناب طهارة بالماء، فيقتضي أنها مثلها، يقتضي أنها مثلها من كل وجه. نعم هي طهارة اضطرار بالنسبة إلى شرطها الذي هو تعذر استعمال الماء، فما دام هذا الشرط موجودا فطهارة التيمم صحيح، يعني ولو جلس سنين ما عنده ماء ويعجز عن استعمال الماء فله أن يتيمم، ومتى زال هذا الشرط يعني العجز عن استعمال الماء ووجد الماء وزال الضرر وبطل التيمم، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ولو 10 سنين فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. هذا الذي دل عليه الدليل. ثم قولهم مبيح بقدر الضرورة ممنوع بالإجماع، فإنه لا يقول أحد أنه يجب أن يتمم عند كل صلاة يصليها فرضا أو نفلا، لأنهم هم يستثنون النفل، وأنه يقتصر على الفرض بل على الواجب منه، كما قالوا في من تعذر عليه الطهارة الماء والتراب مع أنه ضعيف أيضا، فإن من تعذر عليه ذلك فلا يكلف الله نفسا إلا وسعه، يعني يفعل ما يستطيع، فإن جميع الواجبات الشرعية ما تجب مع القدرة عليها، فإذا عاجز عنها سقط. ولهذا قالوا لا واجب مع عدم القدرة ولا محرم مع الضرورة، هذه قاعدة، لا واجب مع عدم القدرة ولا محرم مع الضرورة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وهذا مضطرد في جميع أركان الصلاة وشروطها وواجباتها والحمد لله، لأن جميع الأركان والشروط والواجبات تسقط مع العجز. وقلنا لكم إن حديث عمران بن حصين حجة في ذلك، صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الشروط التي تشترك فيها الصلاة والزكاة والصيام والحج. ما هي الشروط التي تشترك فيها الصلاة والزكاة والصيام والحج، أو يشترك فيها اثنان منها فأكثر، والتي يتفرد بها كل واحد منها؟ الجواب: وبالله التوفيق والإعانة، ونسأله الهداية إلى الصواب. اعلم أن هذه العبادات الأربع هي مع الشهادتين أركان الإسلام التي ينبني عليها، وهي أعظم مهمات الدين وأكبر ما يقرب إلى رب العالمين ورضاه وثوابه، وفيها من الفضائل الإيمانية والأخلاقية والأعمال ومحاسن الدين ومصالح جميع المسلمين ما لا يدخل تحت الحصر والحد، وفيها من تكميل الإسلام وتحقيق الإيمان وقيام شعائر الدين وزيادة الإيمان وتكفير السيئات وزيادة الحسنات وعلو الدرجات وصلاح القلوب والأرواح والأبدان والدنيا والآخرة وغير ذلك مما هو معروف. فكل هذه المصالح اشتركت فيها وإن اختصت كل واحدة منها بما اختصت به، ثم إنها اشتركت كلها في وجوبها على المسلمين. فالإسلام هو الشرط المشترك، لأن المسلمين هم الذين التزموا ما جاء به الشرع وهذا أعظمه، وأما غير المسلمين فيؤمرون بالإسلام ولا يخاطبون بهذه العبادات الأربع ابتداء، وإن كانوا يعاقبون على تركها في الآخرة كما يعاقبون على ترك الإسلام. واشتركت كلها أيضا باشتراط القدرة عليها، إذ القدرة هي مناط الأوامر والنواهي، فمن لا يقدر على شيء لا يلزمه فعله، ومن لا يقدر على الترك بل هو مضطر فلا حرج عليه، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولكن تختلف القدرة فيها بحسبها. فالقدرة على الصلاة ثبوت العقل، ولذلك قال الفقهاء: ولا تسقط الصلاة ما دام العقل ثابتا، فيصلي قائما، فإن عجز فقاعدا، فإن عجز فعلى جنبه ويومئ برأسه، فإن عجز فيومئ بطرفه، فإن عجز استحضر ذلك بقلبه. هذا المذهب عند الشيخ تقي الدين. الإيماء بالرأس آخر المراتب، لأن غيره لم يثبت به الحديث، وهذا أصح والأول أحوط. وأما القدرة في الزكاة فهو ملك نصاب زكوي، وأما القدرة على الصيام فهي القدرة عليه من غير ضرر يلحقه، ولهذا يسقط عن الكبير الذي لا يقدر عليه، والمريض الميؤوس من برائه، والمريض الميؤوس من برئه ويطعم عن كل يوم مسكينا، وأما الذي يرجى برؤه فيؤخره إلى البر، وأما القدرة على الحج فهي ملك زاد وراحلة فاضلين عن ضروراته وحوائجه الأصلية، فهذا الشرط اشتركت فيه كما ترى، إلا أنه فسر بكل واحدة بما يناسبها شرعا. وأما التكليف وهو البلوغ والعقد فتشترك فيه الصلاة والصيام والحج، لحديث رفع القلم عن ثلاثة: النائم حتى يستيقظ، والصغير حتى يبلغ، والمجنون حتى يفيق. فمن لا عقل له أو لم يبلغ فلا صلاة عليه ولا صيام ولا حج، لأن هذه أعمال بدنية محضة أو معها مال كالحج. وهذا من حكمة الشارع أن من لا عقل له بالكلية أو له عقل قاصر كالصغير إنه لا يجب عليه شيء يفعله. ولما كان الصغير له عقل صحت عباداته إذا كان مميزا لوجود العقل الذي ينوي به، واختص الحج والعمرة بصحته ممن دون التمييز وينوي عنه وليه. وأما الزكاة فلا يشترط لها التكليف عند جمهور العلماء مالك والشافعي وأحمد، وهو ظاهر النصوص الشرعية وظاهر المنقول عن الصحابة رضي الله عنهم. والسبب أن الزكاة عبادة مالية محضة متعلقة بالمال، فوجبت في مال الصغير ومال المجنون المسلم كما يجب في ماله نفقة من تلزمه نفقته، وهذه حكمة مناسبة. وتشترك أيضا الأربع في لزوم النية، لحديث إنما الأعمال بالنيات، فلا تصح صلاة ولا زكاة ولا صيام ولا حج إلا بنية تقع من الفاعل لها تتقدم عليها، إلا أن المجنون والصغير ينوي الزكاة عنهما وليهما، وكذلك ينوي الحج عن من لم يميز وليه. وتشترك الصلاة والصيام بوجوبهما على الأحرار والعبيد والمكلفين بخلاف الزكاة والحج، فإنهما يختصان بالأحرار. والسبب في ذلك أنه تقدم أن القدرة شرط في الجميع، والزكاة والحج عماد القدرة فيهما المال، والعبد المملوك لا مال له فهو كالفقير المعسر، وكذلك العبادات المالية لا تجب على الأرقاء لهذا السبب، فصارت الحرية شرطا في الزكاة والحج فقط. ومن الشروط المشتركة بين الأربع كلها الوقت، وإنها كلها لا تلزم إلا بدخول وقتها، والوقت يختلف باختلاف هذه العبادات، فأوقات الصلوات الخمس الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر لا تلزم إلا بدخولها ولا تصح إلا بدخولها، فالظهر من الزوال إلى مصير الفيء مثله بعد فيء الزوال، والعصر من مصير مثله إلى مثليه على المذهب وعلى الصحيح إلى اصفرار الشمس، والمغرب من الغروب إلى مغيب الحمرة، والعشاء من مغيب الحمرة إلى ثلث الليل على المذهب أو نصفه على الصحيح، والفجر من طلوعه إلى طلوع الشمس. والزكاة لا تلزم إلا بدخول وقتها، وهو تمام الحول في جميع الأحوال، وهو تمام الحول في جميع الأموال الزكوية إلا العشرات فوقتها
إلا المعشرات. عندكم العشرات؟
نعم.
ها؟ عشرات، اكتبوا نسخة المعشرات.
أحسن الله إليكم.
المعشرات.
أحسن الله إليكم. قال: وهو تمام الحول في جميع الأموال الزكوية إلا المعشرات، فوقتها حصادها وجذاذها، كما قال تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده، ولكنه يجوز تقديمها قبل ذلك حيث وجد السبب. والصيام صيام رمضان لا يلزم ولا يصح إلا بمجيء رمضان، والحج لا يلزم ولا يصح إلا بوقته، الحج أشهر معلومات بخلاف العمرة فإنها تصح كل وقت. ومما تختص به الصلاة من الشروط الطهارة من الحدث والخبث، ويشاركها في هذين من جزئيات الحج الطواف فقط، وستر العورة واستقبال القبلة، واجتناب النجاسة في البدن والثوب والبقعة. فالحاصل أنها اشتركت في أربعة أشياء: الإسلام والقدرة والنية والوقت، واشتركت ما سوى الزكاة بالتكليف، واشتركت الزكاة والحج باشتراط الحرية، واختصت الصلاة بالبقية لشرفها وفضلها واعتناء الشارع بها، والله أعلم.
لاحظوا أن المؤلف رحمه الله في إجابته على هذا السؤال يعني أدخل العبادات الأربع اللي الصلاة والزكاة والصيام والحج، وتكلم عن شروطها، فكأنه جمع الأبواب الأربعة فيما يذكره الفقهاء كل من شروط هذه العبادات الأربع جمعها في إجابة هذا السؤال. وهذا كما قلت لكم التمكن من العلم والقدرة على صياغته، لأنه رحمه الله أحيانا يجيب إجابة وأحيانا يكتب بقلمه. قال: ما هي الشروط التي تشترك فيها الصلاة والزكاة والصيام والحج ويشترك فيها اثنان منها فأكثر والتي ينفرد بها كل واحد منها؟ الجواب بالله التوفيق: هذه العبادات الأربع هي مع الشهادة الشهادة الشهادتين أركان الإسلام. طبعا أركان الإسلام خمسة: شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، صوم رمضان، وحج البيت ما استطاع إليه سبيل. هذا جاء في حديث كثيرة، حديث معاذ حينما أرسله إلى اليمن، حديث جبريل حينما جاء يعلم الناس شرع الإسلام، حديث طلحة بن عبيد الله لما جاء الأعرابي يسأل عن شرع الإسلام، حديث ابن عمر في الصحيح بني الإسلام على خمس، وغيرها من الأحاديث. ويقول: التي يبنى عليها وهي أعظم مهمات الدين وأكثر ما يقرب إلى رب العالمين ورضاه وثوابه، وفيها من الفضائل الإيمانية والأخلاقية والأعمال ومحاسن الدين ومصالح جميع المسلمين ما لا يدخل تحت الحصر والحد. طبعا إذا نظرنا إلى حكم الصلاة، حكم الزكاة، حكم الصيام، حكم الحج وما يتحقق من الآثار، شيء عظيم جدا. وفيها من تكميل الإسلام تحقيق الإيمان وقيام شعائر الدين وزيادة الإيمان، تكفير السيئات، زيادة الحسنات، وعلو الدرجات، وصلاح القلوب والأرواح والأبدان، الدنيا والآخرة، وغير ذلك ما هو معروف. ولا شك أن في هذه العبادات يعني فعلا مغفرة الذنوب وتكفير السيئات. يكفي أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: الخمس صلوات في اليوم والليلة من حافظ عليهن وحفظهن كنا له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، الحديث. ويكفي في الحج: من قام رمضان، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم. وفي الحج قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عمرو بن العاص لما جاء يبايع: أما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبله، وأن الحج يهدم ما كان قبله. وقوله صلى الله عليه وسلم: الصلاة إلى الجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، والحج إلى الحج، مكفرات لما بينها ما اجتنبت الكبائر. وهكذا الزكاة، الزكاة فيها من التكافل والبر والمرحمة وقوة المجتمع الاقتصادية، وسل سخيمة الحقد والحسد والضغينة من الفقراء، وسل سخيمة الشح والبخل من الأغنياء، ما الله به عليم. ثم قال: فكل هذه المصالح اشتركت فيها، يعني في هذه الأربع، وإن اختصت كل واحد منها بما اختصت به، ثم إنها اشتركت كلها في وجوبها على المسلمين، أوجبها الله جل وعلا. الرسول قال لمعاذ: فإنهم أطاعوك لذلك، يعني في الشهادتين أقروا بالإسلام، فعلموا أن الله افترض عليهم خمس صلوات، الحديث. قال: فالإسلام هو الشرط المشترك. جميع هذه العبادات، الصيام والصلاة والزكاة والحج، لا تجب إلا على المسلم. من شروط صحتها أن يكون مسلما، وإن كان الكافر يحاسب عليها. وهذا بناء على القاعدة: هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؟ نقول نعم. يقول الله جل وعلا: ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، والذين هم يراءون ويمنعون الماعون، ما سلكم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين. هم يحاسبون على فروع الشريعة. قال: وأما غير المسلمين فيؤمرون بالإسلام، ويؤمرون بالأصل الذي تبنى عليه هذه العبادات، ولا يخاطبون بهذه العبادات الأربع ابتداء، وإن كانوا يعاقبون على تركها في الآخرة كما يعاقبون على ترك الإسلام. اشتركت كلها أيضا باشتراط القدرة عليها، إذ القدرة هي مناط الأوامر والنواهي. وقلنا سابقا أن جميع الأركان والشرائط والواجبات تسقط مع العجز، فمن لا يقدر على الشيء لا يلزمه فعله. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ومن لا يقدر على الترك بل هو مضطر فلا حرج عليه، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، مثل يعني ترك الميتة ما يستطيع، لا بد أن يأكل من الميتة، ما عنده قدرة ولا هلك، نقول خلاص أنت مضطر، ولكن تختلف القدرة فيها بحسبه. فالقدرة على الصلاة ثبوت العقل، لكن يصلي الإنسان حسب حاله، ولذلك قال الفقهاء ولا تسقط صلاته ما دام العقل ثابتا، ويصلي قائما من عجز فقاعدا من عجز على جنبه ويومئ برأسه، فإن عجز فيومئ بطرفه. وش مقصود بالطرف؟ العين. فإن عجز استحضر ذلك بقلبه، هذا عند أكثر أهل العلم، ولكن شيخ الإسلام يقول لا، آخر شيء لما بالرأس، وهذا اللي ثبت به الدليل، هذا المذهب عند الشيخ تقي الدين لما بالرأس آخر المراتب، لأن غيره لم يثبت به الحديث، وهذا أصح والأول أحوط. شوف بن سعدي رحمة الله، هذا أصح، شقصد الأصح رأي شيخ الإسلام، والأول أحوط المسلم. وهذه قاعدة بارك الله فيكم ينبغي أن يراعيها المفتي، يفرق بين العبادة قبل وقوعها وبين العبادة بعد وقوعها. بعد وقوعها يعني لا تبطلها إلا بمبطل شرعي، لكن قبل وقوعها ها احتط لها. فالاحتياط للعبادة قبل وقوعها لا إشكال فيه، ولكن الاحتياط بعد وقوعها هل هو التصحيح ولا الإبطال؟ تصحيح، تصحيح. قال وأما القدرة في الزكاة فهو ملك نصاب زكوي، يعني إذا ملك نصاب، من ملك نصابا وجبت عليه، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، ليس فيما دون خمس ذود صدقة، ليس فيما دون خمس أواق صدقة. قال وأما القدرة على الصيام فهي القدرة عليه من غير ضرر يلحقه، يعني ما يلحق ضرر، وأما مجرد المشقة فالصوم فيه مشقة في شدة الحر، وفي هذا يسقط عن الكبير الذي لا يقدر عليه، والمريض الميؤوس من برؤه ويطعم ما كله. مريض على نوعين، مريض لا يرجى برؤه، ميؤوس في عرف الأطباء، وإلا فالله قادر على كل شيء، فهذا يطعم ولا يصوم. ومريض لا مرض يعني يرجى برؤه، مسوي عملية وإن شاء الله يبرأ منها، نقول هذا ينتظر حتى يبرأ ويقضي. وأما الذي يرجى برؤه فيؤخره إلى البر، وأما القدرة على الحج فهي ملك زاد وراحلة فاضلين عن ضروراته، حوائج الأصلية اللي نفقته وبيته وسيارته، هذا الشرط اشتركت فيه كما ترى هذه العبادات الأربع، إلا أنه فسر بكل واحدة بما يناسبها شرعا. وأما التكليف يعني له بالقدرة في الحج ملك الزاد والراحلة، قدرة في الصيام عدم الضرر، قدرة في الصلاة نكون عقل ثابت، القدرة في الزكاة ملك النصاب. وأما التكليف وهو البلوغ والعقل اشترك فيه الصلاة والصيام والحج، اشترك فيه الصلاة والصيام والحج. طيب والزكاة؟ ها لا، على الراجح مع أنه رواية في المذهب أنه لابد أن يكون أيضا بالغا عاقلا، ولكن على الراجح مال الصبي ومال المجنون تجب فيه الزكاة. لماذا؟ قالوا لأنها تتعلق بالمال ولها تعلق بالذمة، لكن تعلقها الأساسي بالمال، والمال ما له علاقة بالعقل ولا بالبلوغ، لحديث رفع القلم عن ثلاثة، النائم حتى يستيقظ، الصغير حتى يبلغ، والمجنون حتى يفيق، والحديث في السنن ورواه أحمد وهو صحيح. فمن لا عقل له أو لم يبلغ فلا صلاة عليه ولا صيام، يعني لا تجب لكن تصح منه، ويصح منه الصوم ويصح منه الحج، لكن لا يجب عليه. ولو مات قبل بلوغه فلا يحج عنه، لأن هذه أعمال بدنية محضة أو معها مال كالحج. وهذا من حكمة الشارع أن من لا عقل له بالكلية أو له عقل قاصر كالصغير أنه لا يجب عليه شيء يفعله. ولما كان الصغير له عقل صحت عبادته، إذا كان مميزا صح صيامه وحجه وصلاته. أو له عقل قاصر كالصغير أنه لا يجب عليه، ولما كان الصغير له عقل صحت عبادته، كان مميزا لوجود العقل الذي ينوي به، واختص الحج والعمرة بصحته ممن دون التمييز وينوي عنه ولي. لأن امرأة رفعت صبيا إلى رسول الله قالت ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر ولك أجر. وأما الزكاة فلا يشترط لها التكليف عند جمهور العلماء مالك الشافعي وأحمد، وظاهر النصوص الشرعية وظاهر منقول عن الصحابة رضي الله عنهم. والسبب أن الزكاة عبادة مالية محضة متعلقة بالمال، فوجبت في مال الصغير ومال المجنون المسلم، كما يجب في ماله نفقته من تلزمه نفقته. يعني لو كان عندنا صغير وعنده أب ما هو مكتسب مقعد، والصغير هذا ماله كثير، فنقول تجب النفقة في مال الصغير لهذا الأب، كما يجب في ماله نفقته من تلزمه نفقته. وهذه حكمة مناسبة. فاشتركوا أيضا الأربع اللي الصلاة والزكاة والصيام والحج في لزوم النية، يعني لا بد من النية، فلا يصح الصوم من غير نية، ولا تصح الصلاة من غير نية، ولا تصح الزكاة من غير نية. لو جاء متسول أعطيته 500، يوم أنا طلع من المسجد قلت لا بنويها زكاة، ما يجوز. وهكذا أيضا الحج لا بد من النية، أن ينوي بقلبه الدخول بالنسك، لحديث إنما الأعمال بالنيات، والحديث الصحيحين. فلا تصح صلاة ولا زكاة ولا صيام ولا حج إلا بنية تقع من الفاعل لها تتقدم عليها، يعني على العبادة. إلا أن المجنون والصغير ينوي الزكاة عنهما وليهم، يعني المجنون والصغير لابد أن ما يستطيع يتصرف في ذلك. وكذلك ينوي الحج عن من لم يميز وليه، إذا مع صبي عمره سنة سنتين ثلاث ينوي عنه أبوه أو أمه. اشترك الصلاة والصيام بوجوههما على الأحرار والعبيد المكلفين، حتى الصلاة. لكن هل تجب على العبد صلاة الجمعة؟ لا لا. لماذا؟ لأن وقته مستغرق سيده أو يصلي، لكن لا تلزمه. وهكذا صلاة العيد على ما يقول بوجوبها. بخلاف الزكاة والحج فإنهم يختصان بالأحرار، يعني العبد لا يزكي لأنه ماله مال، ولا يحج لأن وقته أيضا مستغرق سيده. لكن لو أذن له سيده وحج هل تكفي عن حجة الإسلام؟ قولان لأهل العلم، ورجح شيخنا وابن سعدي أنها تجزئ عن حجة الإسلام إذا أذن له سيده، وأكثر أهل العلم على أنها لا تجزئ عن حجة الإسلام، لحديث أيما عبد حج ولم يعتق فحق عليه إذا عتق أن يحج، وأيما صبي حج ولم يبلغ فحق عليه إذا بلغ أن يحج. قال والعبد، والسبب في ذلك أنه تقدم، تقدم أن القدرة حج شرط في الجميع. القدرة شرط في الجميع، يعني في الزكاة والصيام والحج، والزكاة والحج عماد القدرة فيهما المال. والعبد المملوك لا مال له فهو كالفقير المعسر. كذلك العبادات المالية لا تجب على الأرقاء لهذا السبب، لأن لا يملك هو وما ملك ملك لسيده. فصارت الحرية شرطا في الزكاة والحج فقط، لكن ما يبشرط في الصلاة ولا شرط في الصيام. ومن الشروط المشتركة بين الأربع كلها الوقت، الأربع اللي هي الصلاة والصيام والحج والزكاة، وأنها كلها لا تلزم إلا بدخول وقتها. والوقت يختلف اختلاف هذه العبادات. أوقات الصلوات الخمس معروفة، الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، لا تلزم إلا بدخولها ولا تصح إلا أثناء الوقت. ووقت الصلاة محدد جبريل صلى بالرسول صلى الله عليه وسلم في أول وقت وآخره في كل فريضة. فالظهر من الزوال إلى مصير الفي مثله بعد في الزوال، والعصر من مصير مثله إلى مثلي على المذهب. ولتعرف ذلك تضع يعني شاخصا، فإذا كان الظل من جهة هنا في المدينة، إذا كان الظل من جهة الغرب فهنا معناه زالت الشمس، وإذا كان الظل من جهة الشرق لم تزل الشمس، وإذا كان ما في ظل لا من هنا ولا هنا هذا هو وقت الزوال. والعصر من مصيره مثله إلى مثليه، وعلى الصحيح إلى صفار الشمس. والمغرب من الغروب إلى مغيب الحمرة، وإن كان العصر إلى غروب الشمس، لكن هذا وقت ضرورة من الصفرار، وقت ضرورة لأنه ورد حتى تصفر الشمس، ورد حتى تغرب. من أدرك ركعة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك. والعشاء من مغيب الحمرة إلى ثلث الليل على المذهب، والراجح أنه إلى نصفه. والمذهب الضرورة إلى الفجر، والفجر من طلوعه، طلوع الفجر الثاني صادق إلى طلوع الشمس. والزكاة لا تلزم إلا بدخول وقتها، وهو تمام الحول في جميع الأموال الزكوية، لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول إلا المعشرات اللي الخارج من الأرض، لأن الله جل وعلا يقول وآتوا حقه يوم حصاده، يعني وقت الجذاذ. ما عداها لا بد أن يحول عليه المال، اللي عروض تجارة وبهيمة الأنعام وإن الذهب والفضة وما ينوب عنهما، ولكنه يجوز تقديمها قبل ذلك حيث وجد السبب. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم عجل الزكاة سنة وسنتين. والصيام صيام رمضان لا يلزم ولا يصح إلا مجيء رمضان، دخول رمضان، لأن هذا وقته. والحج لا يلزم إلا ولا يصح إلا بوقته، حج أشهر معلومات، بخلاف العمرة فإنها تصح في كل وقت. ولهذا الميقات مواقع الحج زمنية ومكانية. مكانية حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم 5، والزمنية اللي أشهر الحج من 1 شوال إلى نهاية ذي الحجة، وعلى القول الثاني إلى 10 ذي الحجة. ومما تختص به الصلاة من الشروط الطهارة من الحدث والخبث اللي هي النجاسة، ويشارك في هذين من جزئيات الحج الطواف فقط، وستر العورة شروط الصلاة، واستقبال القبلة، واجتناب النجاسة البدن والثوب والبقعة. فالحاصل أنها اشتركت في 4 أشياء، يعني هذه العبادات 4: الإسلام والقدرة، وإن اختلفت القدرة من واحد لآخر، والنية لابد أن تسبقها النية، والوقت لابد من الوقت للصلاة والزكاة والحج والصيام. واشتركت ما سوى الزكاة تكليف، اللي هي طبعا الحج والصيام والصلاة. اشتركت الزكاة والحج باشتراط الحرية، فالعبد لا تجب عليه الزكاة لأنه لا يملك، ولا يجب عليه الحج لأنه غير مستطيع. واختصت صلاته بالبقية اللي هي الطهارة من الخبث، اجتناب النجاسة، ستر العورة، واستقبال القبلة. واستقبال القبلة قال لشرفها، الضمير يعود على ماذا؟ على الصلاة وفضلها واعتناء الشارع بها، والله أعلم. طيب، إذا طهرت الحائض بعد العصر هل تقضي الظهر معها؟ ها، قولان لأهل العلم. قيل تقضي ما يجمع إليها قبلها، فإذا طهرت منتصف صلاة العصر يعني الساعة 5 الآن 6، يقولون تقضي العصر وما يجمع إليها قبلها. وهذا رأي سماحة شيخنا بن باز عليه رحمة الله. والقول الثاني أنها لا تقضي إلا الوقت اللي طهرت فيه العصر، وهذا ما يرجحه شيخنا رحمه الله الشيخ محمد عليه رحمة الله. طيب، لو أن امرأة أخرت الصلاة ما صلت الظهر إلا 2 ساعات في حدود 2، أرادت تصلي، فلما جت توضأ رأت أن الدورة نزلت عليها، هل تلزمها صلاة الظهر إذا طهرت؟ ولا لا؟ أيضا هذه محل خلاف بين أهل العلم، والراجح أنها لا تلزمها، لكن الأولى أن تقضيها استحباب احتياطا، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد.
أحسن الله إليكم وألهمكم الله الصواب ونفعنا الله بما قلتم. يقول السائل أحسن الله إليكم، ماذا يفعل إذا نام في الصلاة؟ هل يتوضأ ويعيد الصلاة أو ماذا يفعل؟
نام في الصلاة.
أين؟
نقول هذا النوم إن كان مستغرق فهنا ينتقض وضوءه بحيث أنه ما يحس بنفسه، لكن في الغالب أن هذا نوم نعاس أثناء الركوع أو السجود أو القيام والقعود ولا يؤثر. لكن كانت صلاة قيام طويل، هو يصلي لوحده أو يصلي في صلاة قيام طويل جدا ونام، فينتقض وضوءه. وإن كان ربك يعجب من يعني الشخص الذي ينام وهو ساجد. نعم.
يقول أحسن الله إليكم، هل تمكث المرأة في المسجد إذا حاضت علما بأنها لم يكن لها بيت وأنها من خارج البلد؟
لا، ما يجوز تدخل المسجد، لا يجوز لها أن تدخل المسجد، لكن تجلس في الساحات الخارجية، الساحات الخارجية. أما المسجد فلا يجوز لها أن تدخله الحائض، لأن عائشة كانت تناول الرسول صلى الله عليه وسلم حال حاجة أثناء حيضها. نعم.
يقول أحسن الله إليكم، هل التيمم يرفع الحدث الأكبر حتى لو وجد الماء بعد أدائه الصلاة بتيممه؟
لا، الحدث الأكبر لو أن إنسانا تيمم وعليه جنابة، فهنا إذا وجد الماء ليتق الله لمسه بشرت، يعني لا بد من الغسل، لا يكفي التيمم. لكن لو أنه تيمم وصلى وعليه جنابة ثم وجد الماء، هل نقول أعد الصلاة؟ لا، لا يعيد الصلاة، لكن الجنابة الآن يلزمه أن يرفعها، لأن الآن إذا أراد أن يصلي بيصلي الآن، هو ما زال مجنب، يعني ما ارتفعت الجنابة حكما عنه، لكن ما ارتفعت حقيقة، لا ترتفع إلا بالغسل. فنقول اغتسل، أما ما صليته سابقا بالتيمم فصلاتك صحيحة. نعم.
يقول أحسن الله إليكم، ما ضابط الصلاة بين السواري؟ هل هو بطول الصف أو عدد المصلين؟
لا لا، ضابط الحاجة، إذا وجدت حاجة فلا إشكال أن يصلي الإنسان، أما إذا لا موجود حاجة، يعني مثلا عندنا صف متقدم ما في سواري وصف متأخر، لا تصف المتأخر اللي في سواري، فالضابط هو الحاجة، إذا امتلأ المسجد صلي الناس بين السواري. نعم.
يقول أحسن الله إليكم، عندنا في مصر الغراب الأسود وهو يأكل الطيور ويقتلع الزرع، فهل هذا هو الأبقع؟ نرجو التفصيل.
نعم، الأبقع هو قالوا شديد السواد، هو شديد السواد. نعم.
يقول أحسن الله إليكم، نطلب من فضيلتكم الدعاء لإخواننا المرابطين على الحدود الذين يؤمنون الحجاج والمعتمرين والمصلين في المساجد، نسأل الله أن ينصرهم وأن يحفظ بلاد الحرمين.
نسأل الله جل وعلا بمنه وفضله أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء ومكروه، كما نسأله جل وعلا أن يرد كيد الكائدين إلى نحورهم. اللهم من أرادنا أو أراد بلادنا أو أراد علماءنا أو أراد ولاة أمرنا أو أراد شبابنا أو أراد فتياتنا بسوء، اللهم فأشغله بنفسه ورد كيده إلى نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه. اللهم احفظ جنودنا الذين يدافعون عن الدين والمقدسات والأعراض والأموال والديار، ويؤمنون الراكعين الساجدين الطائفين المعتكفين في بيت الله الحرام ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وسائر المساجد. اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم، اللهم احفظهم بين أيديهم ومن خلفهم، اللهم اجعل النصر حليفهم، اللهم رد كيد الأعداء إلى نحورهم، اللهم اقتلهم بسلاحهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم زد هذا البلد وسائر بلاد المسلمين أمنا وأمانا وطمأنينة وسلامة يا ذا الجلال والإكرام. أحبابي نعمة الأمن لا تعدلها نعمة، الله جل وعلا امتن على عباده بالأمن من الخوف وبالإطعام من الجوع، ولكن إذا لم يتحقق الأمن حتى العبادة لا يستطيع الإنسان أن يؤديها على الوجه المشروع. فنحمد الله جل وعلا على ما أنعم علينا به من الأمن الوارف، ولكن هناك من يريد تكدير الصفو، من يريد تكدير هذا الصفو ويريد العبث. وتلاحظون الآن مسألة التكفير والتفجير ومسائل الإرهاب، فنسأل الله جل وعلا أن يكفينا شرهم وأن يرد كيدهم إلى نحورهم وأن يفضحهم في أمكنتهم وأن يمكن رجال الأمن منهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم على نبينا محمد.